إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه محاضرة وهي كالمداخلة بين كل فترة وأخرى، والأصل في هذا المجلس أن نتذاكر إما شرح السيرة النبوية وإما مادة الأدب ومن خلال كتاب الأدب المفرد للبخاري، لكن رأى الإخوة القائمون على التدريس في رئاسة شؤون الحرمين والمسجد النبوي جزاهم الله خيرا مأجورين مشكورين أن يقع هذا التداخل لمحاضرات شاملة لطلاب العلم ولغيرهم، لا سيما للزائرين، فهذا من حقوقهم. وعنوان محاضرة اليوم له أهميته ومكانته، وهو موضوع الهداية. اللهم اهدني والحاضرين أجمعين في من هديت. وقد قسمت هذا الموضوع والكلام فيه إلى الأمور التالية: أولا، وصف لحالتي الهداية والغواية. ثانيا، معنى الهداية لغة وشرعا. ثالثا، أهمية موضوع الهداية. رابعا، أقسام الهداية. خامسا، أسباب الهداية. سادسا، أسباب الغواية. سابعا، نماذج من المهتدين. أولا، وصف لحالتي الهداية والغواية. ولأبدأ الكلام عن وصف حالة الغواية أو الضلالة، إنها حالة البعد عن الله، حالة الوحشة، الوحشة التي يعيشها الإنسان إذا كان بعيدا عن الله، بعيدا عن الهدف الأسمى والغاية العظمى التي خلق من أجلها، وهي تحقيق العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى، والتي كان يجب أن يفني الإنسان عمره في عبادة ربه وخالقه وسيده ومولاه. حالة الغواية أو الضلالة فيها تقع ظلمة في القلب ووحشة في النفس، فلا يكاد العبد يبصر طريقه إلى الله ولا سبيله الذي يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. حياة الضلالة حياة أشبه ما تكون بحياة الدواب، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. حياة الضلالة حياة، وفي الحقيقة هي موت لا حياة، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الضال يعيش لدنياه، يعيش لشهواته وملذاته، يعيش لطعامه وشرابه وماله، تملك عليه جل تفكيره، تؤرق مهجته وتقض مضجعه وتصرفه عن التفكير في حسن العبادة وكمال الطاعة. ولكن الهداية، اللهم اهد قلوبنا للإيمان والتقوى، على خلاف ذلك. الهداية هي انشراح الصدر وسلامة الفطرة والنقاء في القلب ومعرفة الله تبارك وتعالى وإدراك الغاية من الحياة والبحث عن كل ما يقرب إلى الله وعن كل ما يحقق العبودية له سبحانه. الهداية رقة في القلب وطمأنينة فيه وزكاة النفس وسلامتها والانشغال بالإيمان بالله وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. ثانيا، معنى الهداية لغة وشرعا. الهداية في اللغة ضد الضلالة والغواية، ولها معان في اللغة أحاول إن شاء الله للربط بين الجانبين اللغوي والشرعي. الهداية لها معان في اللغة، فلها معنى البيان، ولها معنى المعرفة، ولها معنى الدلالة والدلالة، ولها معنى الإلهام. وهذه المعاني اللغوية لكلمة الهداية لها ارتباط وثيق بالمعاني الشرعية، وتفصيل ذلك كالتالي: من معاني الهداية في اللغة البيان، وفي الشرع أن يتبين الإنسان الحق وأن يتبين الصراط المستقيم وأن يبينه لغيره. ومن معانيها اللغوية المعرفة، والمعرفة في الجانب الشرعي أن يعرف الإنسان الحق بدليله وأن يعرف ما يرضي الله وما يسخط الله تبارك وتعالى، وأن يعرف معالم الصراط المستقيم فيتمسك به، وأن يعرف طرق الضالين من المغضوب عليهم وغيرهم. إيش ثمرت هذه المعرفة؟ ليس أمرا ذهنيا، بل تثمر هذه المعرفة عزيمة مضاء قوية في التمسك بالصراط المستقيم وفي مخالفة أصحاب الجحيم. ومن معاني الهداية اللغوية الدلالة، والمعنى الشرعي المضمن في هذه الكلمة العربية استدلال المرء بما آتاه الله من ملكات وإرادات وعزائم وبما أظهر الله له من الآيات البينات والحجج الواضحات على وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وعلى إدراك الحكمة من خلقه سبحانه للخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن معاني الهداية اللغوية الإلهام. والهداية شرعا بهذا المعنى أن يلهم الإنسان الخير، أن يلهم الإنسان الخير وأن يفكر فيه وأن يقول ويعمل به، فيجري الخير في دمه ويسري في أوصاله حتى يصبح خيرا، ثم بعد ذلك يصبح من أهل الخير. هذا الارتباط المتكامل والوثيق بين جانبي اللغة والشرع ارتباط ضروري لازم لإدراك المهتدي مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص الوحيين كتاب وسنة. ومن المعاني الشرعية العظيمة للهداية الانشراح. انتبه، سأسألك من المعاني الشرعية العظيمة للهداية الانشراح. فالهداية انشراح الصدر للإيمان بالله، انشراح الصدر للإيمان بالله وتوحيده ومحبته وتعظيمه وما يتبع ذلك من أمور الإيمان التي هي سمات وعلامات للمهتدي. ما هو أصلي لأنهم يريدون، وأتقي الحرام لأنهم يرغبون ولأنهم يعاقبون. هذا تدين التقليد، لكن نريد تدين المهتدين من أعماق قلوبهم، يقومون بالعبادات ويجتنبون المنهيات. قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال عز وجل في هذا المعنى، نناقش أي معنى للهداية؟ الانشراح. نناقش معنى الانشراح. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى يشرح صدره للإسلام، قال: أي يوسع قلبه للإيمان وللإسلام، للإيمان وللإسلام. ومن هنا تدرك حالتي شخصين: أحدهما يذكر بالله فينشرح صدره ويتنفسح نفسه وتطمئن قلبه ويطمئن قلبه، والآخر كلما ذكرته بالله زاده هروبا ونفورا واستكبارا. الاستنارة، الهداية استنارة قلب العبد بنور الإيمان والتوحيد، فهي نور في القلب ونور في البصيرة، كما قال الخالق العظيم جل جلاله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الهداية أن يستنير القلب بنور الإيمان فيبدد هذا النور كل شهوة محرمة وكل شبهة في هذا القلب. ومن علامة استنارة القلب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب لله وأن يبغض لله، أن يحب لله وأن يبغض لله. ولأهمية استنارة القلب بنور الإيمان، صل ما شئت، صم كما تريد، لكن لا بد أن تكون هناك قاعدة صلبة تؤسس عليها هذه العبادات والمعاملات والأدبيات والأخلاقيات. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله تبارك وتعالى النور، لقلبه. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء المأثور المخرج في الصحيحين: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، واجعل لي نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثالثا أهمية الهداية. الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب والماء والهواء. لماذا؟ ليحيا، ليحيا، ليعيش. فكذلك لا يستغني الإنسان عن الهداية ليحيا حياة طيبة في العاجلة والآجلة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولأهمية الهداية للعبد أمرنا الله تبارك وتعالى بطلبها، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. سلوني الهداية، اطلبوا مني الهداية فاستهدوني أهدكم. رواه مسلم. إيش معنى استهدوني؟ اطلبوا مني الهداية فهي بيدي ومن عندي. ولذلك سن لنا سيد المهتدين صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأل الله الهداية. ففي قراءة سورة الفاتحة في الصلاة حين قراءة سورة الفاتحة ونحن نقرأها عشرات المرات في الفرائض والنوافل، إيش نقول فيها؟ لا أحد يلقن الآخر، تدخل قبرك وحدك وتسأل وحدك. والناس يبتدعون في بعض البلدان فيغششون الميت ويقولون له: يا فلان، بعد دفنه يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا تغشيش، ومن غش فليس منا، من غش فليس منا. هو في قبره يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أجب يا شيخ، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك امتن الله بها أيضا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يخاطبه: ووجدك ضالا فهدى. كما امتن الله تبارك وتعالى على عباده فقال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لكن إيش يحتاج الأمر؟ إن كنتم صادقين. ونعمة الهداية مما ينبغي أن يذكر الإنسان بها، فهي نعمة عظيمة. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أصحابه بنعمة الهداية: ومن تلكم المواطن، مواطن الإيمان. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من الأنصار عقب غزوة حنين، فقد أعطى المهاجرين والمؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ولم يعط الأنصار، فوقع شيء في نفوس بعض الأنصار، فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فخرج إليهم يذكرهم بنعمة الله عليهم. ومما ذكرهم به نعمة الهداية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون إلى رحالكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إش ردت فعل هذه النصيحة قليلة الكلمات معدودة الحروف لكن في قاعدة من الهداية والإيمان؟ بكوا رضي الله عنهم أجمعين، بكوا رضي الله عنهم أجمعين، رواه البخاري ومسلم. ولأن الهداية هي الطريق الموصل إلى الجنة بعد رحمة الله وعفوه، فإن كلمات أهل الجنة التي كانوا يدعون بها ربهم، أي والتي دعوا بها ربهم إذ من الله بالجنة عليهم بدخولها، ما هي تلكم الكلمات؟ قال الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أبرز صفات أهل الجنة بعد الإيمان والتوحيد قلوبهم سليمة، قلوبهم سليمة تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رابعا أقسام الهداية، الهداية قسمان، الهداية قسمان: هداية قلوب وهداية طريق. أما هداية القلوب فهذه لا يملكها ولا يقدر عليها ولا يستطيعها إلا الذي خلق القلوب فسوى وقدر فهدى، وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، ما أقدره على الهداية والإضلال. يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الهداية هي التي نفاها الله تبارك وتعالى عن الخلق وعن أنبيائه ورسله وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وواقع هذا القسم من الهداية ملحوظ في من هم من أقرب الناس إلى ربهم، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا نوح عليه الصلاة والسلام سعى سعيا كبيرا وعظيما في هداية ابنه ونجاته، فلم يقدر على ذلك، لم يقدر على ذلك، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك الأمر والواقع، فقال سبحانه وتعالى حكاية عن نوح: قال بعد دعوته إلى الله ومحاولة هدايته، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاهد جهادا كبيرا في دعوة أبيه آزر لهدايته فلم يستطع، لأن هداية القلوب بيد الله. ومن دعوته لأبيه ما ذكر فيها لفظ الهداية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سعى بكل ما أوتي من قدرة لهداية عمه أبي طالب، ذلك العم الذي أحب ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وتفانى في تأييده والذود عنه ونصرته، حتى كان يقول منشدا: والله لن يصل إليك بجمعهم، حتى أوسد في التراب دفينا، لكن قوة الله وقدرته فوق القوى والقدر، والهدى هدى الله جل جلاله لا هدى البشر. مات أبو طالب ولم يسلم، وقصة ذلك الحدث في موته المؤثر فيه عظات وعبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، وعنده رفقة السوء. قل لي من تصاحب ومن تجالس أعرف من أنت، ما شخصيتك، ما حقيقتك بأصحابك وبجلسائك. لما حضرته الوفاة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمه أبي طالب ليعرض عليه الإسلام، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحضر من أصحاب السوء، قال له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما هو شيء كثير يسير، لكن على من يسره الله عليه. فكانا يقولان له: يا أبا طالب، انظر إلى نفخة الكفر وعتو الشرك ورفقة السوء كيف تضل. يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله. ويعيدان مقالاتهما عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. أرأيت صحبة السوء كيف كانوا من زمن بعيد يغرون الطلاب عند الاختبارات، أصحاب السوء والمجرمون بحبة. الآن ما يحتاج إلى حبة، يدخلون أصحاب السوء، يدخلون صاحبهم في غرفة ويوقدون جمرا ويبخرون، لكن يبخرون بإيش؟ ما هو بالعود الطيب، يبخرون بالمخدرات. فما يخرج في منتهى المذاكرة إلا مدمن على المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. هداية القلوب لا يملكها ولا يقدر عليها إلا خالق القلوب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومثال هذا مثالا عمليا حيا واقعيا، مثال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب. قال الله تبارك وتعالى في هذا الشأن: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقد أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صريحة واضحة في أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا هداية لأحد، إلا أن يشاء الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري ومسلم. إيش الفائدة؟ إيش ثمرة معرفة هذا القسم من الهداية؟ وهي الهداية الأولى أن هداية القلوب لله وحده لا شريك له. المسلم حين يعرف هذا القسم من الهداية فإن ذلك وأن ذلك لله لا لسواه، فإنه يؤمن بالله ويثبت على طاعة الله ولا ييأس من روح الله، ويوقن يصل لدرجة اليقين بأن الهدى هدى الله لا هدى البشر. تفصيل هذا السبب، فلا يصيبه ضعف ولا يأس بعد استفراغ وسعه في هداية الناس ودعوتهم، فيعلم علم اليقين بأن الهداية بيد الله، وأنه سبحانه تبارك وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن عليك إلا البلاغ. أما القسم الثاني فهو هداية الطريق، هداية بيان وإرشاد ونصيحة وتبليغ، وهي الهداية التي تنسب للأنبياء والمرسلين وللعلماء والدعاة والمصلحين. قال الله تبارك وتعالى في شأن هذا القسم من الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواه الإمامان، رواه أحمد والحاكم، والحديث صحيح. خامسا: أسباب الهداية. الهداية لها أسباب توصل الإنسان إليها وتهديه لها، ونحن مطالبون شرعا بمعرفة تلكم الأسباب والعمل بها وملازمتها لنكون هداة مهتدين، وحتى تنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا. من أبرز تلكم الأسباب، انتبه الآن، هذا يعني مهم وخطير وعظيم من الدرجة الأولى. أسباب الهداية: أول سبب الإيمان بالله والعلم بالله. الإيمان بالله ومعرفته والعلم به. الإيمان بالله بوجوده ووحدانيته وأسمائه وصفاته وبآياته القرآنية والكونية. الإيمان بالله وملائكته، ففي كل شيء له آية جل جلاله تدل على أنه الواحد. والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من عند الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان يهدي الله به القلوب ويسكن به النفوس. هذا الإيمان من أعظم أسباب الهداية، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم. آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم. هذا الإيمان إذا تمكن من القلوب تخلل القلوب، هديت وتابت وأنابت. قال الله عز وجل: من يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. وإذا استقر الإيمان في قلب العبد دخلت محبة الله في قلبه، ودخل الخوف من الله في قلبه، ووجد المهتدي حلاوة العبادات والطاعات. ما تحتاج كاميرا مراقبة، صليت ولا ما صليت، كنت وفيا صادقا ولا ما كنت وفيا ولا صادقا في معاملاتك المالية. ليش؟ لأن في قلبك إيمان دافع، إيمان خاشع يخشعك، إيمان يرفعك عن سفاسف الأمور إلى معالي الأمور وإلى الخوف من الله وإلى محبة الله. حصلت له لذة في ذكر الله ومناجاته. والعلم بالله، وما أدراك ما العلم بالله؟ العلم بالله بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، العلم بما يحبه الله ويرضاه، والعلم بما يسخط الله، العلم بما يجب على المكلف فعله من أمر دينه، في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، العلم بأمور الآخرة من النفخ في الصور إلى أن ينتهي الأمر إلى دخول الجنة أو النار. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة ونعوذ بك من النار. قال الباري جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال العلامة العيني: وتخيرت لكم من فقهاء المذاهب. قال العيني رحمه الله تعالى: ويعلم من الآية، وهي فعل قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم من الآية أن التوحيد يجب العمل، يجب العلم به. هذا من؟ العيني. من العيني؟ أحد فقهاء إيش؟ أحد الفقهاء الوهابية، أحد الفقهاء التيمية، أحد فقهاء الحنفية. يقول: التوحيد يجب العلم به ولا يجوز التقليد فيه. وأما الذين ينهون عن طلب العلم ويعيبون على الطلاب طلبهم له فهؤلاء جاهلون أو معرضون. يقول أيضا اقتباس بعيد، قال الفيروز بادي رحمه الله تعالى في بصائر ذوي التمييز، قال: ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق ونواب إبليس، إلا قطاع الطريق ونواب إبليس. السبب الثاني للهداية، السبب الأول ما هو؟ ها؟ الإيمان ومعرفة الله. السبب الثاني الاعتصام بالله. إيش المراد بالاعتصام بالله؟ صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والاطراح بين يديه سبحانه، وتفويض أمره إليه، وأن يوجه وجهه إليه، فيكون الله هو هدفه وغايته ومقصده، وأن يجعل الله جل جلاله هو معتمده وحسيبه وكافيه وناصره، وأن يعتصم بكتابه القرآن الكريم، وأن يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الاعتصام؟ وليش اختيار كلمة اعتصام؟ لأن الاعتصام هو قوة التمسك، ما في تقليد. والله أهل البلد يريدون، يا امرأة جئنا بالطائرة من أوروبا ومن آسيا ومن إفريقيا وكانت سافرة متبرجة بلا حجاب، الآن تحجبي، ترى أهل الحرمين ما يريدون سفورا ولا تبرجا. أنت تعبد شخصا لكن عابد الله العباد هو الذي يأتمر بأمر الله لأن الله أمر به. ويأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله، بكتاب الله وسنة رسول الله، يؤدي إلى الهداية. قال الإمام البغوي: ومن يعتصم بالله، أي يمتنع بالله. ومن يعتصم بالله، قال البغوي في معالم التنزيل، أي يمتنع بالله ويستمسك بدينه وطاعته. دعنا من الجعجعة الفارغة، فإنهم ما يعرفون ولا يدركون أو أنهم مغرضون أن الاعتصام بالإسلام رد للبشرية وللإنسانية إلى الفطرة السوية. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهجا مفصلا للاعتصام، ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أو لغيره: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الآن شوف تفصيلات الاعتصام بالله، تفصيلات نبوية. وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أصبحت أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. رواه الستة سوى البخاري. السبب الثالث: الدعاء. الدعاء، الدعاء سبب عظيم وأمر مهم لهداية القلوب. فإذا كانت قلوبنا بين إصبعين من أصابع ربنا تبارك وتعالى، أنا أعلم أن بعض الناس ممن له مشرب غير مشرب الإسلام الصافي البريء من التشبيهات والتأويلات، عندما يسمع شيئا من آيات وأحاديث الصفات يقشعر بدنه، لأنه ربي ولقن تلقينا ببغاويا، لا هذا ما يليق لا هذا يليق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول، سأسأل عن هذا الدعاء، يكثر نبيكم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقيل له: يا رسول الله، إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: واضبط الكلمة وما يؤمني، وما يؤمني، وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن. أنه إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه. قال عفان أحد رواة الحديث: بين أصبعين، بدل بين أصبعي الرحمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. الحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبزار في البحر الزخار، والحديث صحيح لغيره. فإذا ما قبل عقلك فاعلم أن ثمة قاعدة عند علماء القرآن والسنة، ومتبعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي القاعدة؟ أن الكلام عن الأسماء والصفات فرع عن الكلام على الذات، والكلام على الذات والأسماء والصفات كما قال الباري جل جلاله: ليس كمثله ما أحد، لا أحد. نتعلم النظام يا إخوتاه. ولذلك أنا أعيب على بعض الإخوة، هي ما هي قضية يعني إنها هدية ولا توزيع أشياء رمزية، وإنما قضية الانضباط. نريد أن نتعلم ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الانضباط. حقك لك، ليس حقا لك لا تمد يديك ولا عينيك إليه. سؤال وجه إليك أجب، لم يوجه إليك لا تجب. أظن أن هذا شيء من أمور كثيرة نتعلمها من ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وهو سبحانه. نعم. وفي كتاب العلو، العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، أن أحمد بن نصر سأل الإمام سفيان ابن عيينة رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث، عن هذا الحديث وعن غيره مع حديث أخرى، فقال سفيان بن عيينة: هي كما جاء نقر بها ونحدث بها بلا كيف. هذا منهج السلف، هذا منهج السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. دعك من جعجعة شيخك إن كنت قد سمعت. ينكرون أحاديث الصفات، وفي الصحيحين بحجة أنها أحاديث أفراد، وهذا مذهب المعتزلة ومذهب الضالين البعيدين عن نور الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو سبحانه أقرب إلى قلوبنا وأعلم بها منا بما يصلحها ويهديها، فكيف لا ندعوه سبحانه، كيف لا ندعوه أن يهدي قلوبنا وأن ينيرها بنور الإيمان. ولذلك علمنا كما مر قريبا أن نقول في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. نقرأها على من؟ على أمواتنا، على أعراسنا. لا نقرأها على أمواتنا ولا على أعراسنا وخطوباتنا، لأن هذا من البدع، من البدع. الفاتحة، الفاتحة، من الذي سن لك أن تقرأ الفاتحة على الأموات؟ من الذي سن لك بأي كتاب أم بأية سنة ترى قراءة الفاتحة على الموتى سنة تتبع؟ أو جئنا لنخطب ابنتكم، موافقون؟ موافقون. بسم الله نقرأ الفاتحة. سبحان الله، سبحان الله. من الذي سن قراءة الفاتحة عند الموت وعند الخطوبة؟ ما هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا سنته، فأرح نفسك. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء القنوت، علم الحسن بن علي كما رواه النسائي والحديث صحيح، أن يقول في دعاء القنوت: لا تشرق ولا تغرب، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إيش قال الحسن؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. ونقتدي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعض الناس يقول: سبحان الله، أنا مهتدي، أنا أصلي، أنا أحفظ القرآن وبالقراءات. يا أخي، لا تأمن من مكر الله، لا تأمن من مكر الله، فإن قلوب آل عباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. كم من أناس مهم كانوا طلاب علم شرعي، بلغوا درجة علماء، علماء راسخين، وفي النهاية في فترة من فترات حياتهم انقلبوا رأسا على عقب. واقرأ رسالة ابن سعدي في الرد عليهم: ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال العلامة ابن القيم: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه كما في سورة الفاتحة: يقدموا بين يديه توسلا إليه. لا تتوسل توسلات بدعية بجاه فلان وجاه النبي، توسل إلى الله بما شرع لك من بأسمائه وصفاته وتوحيده والإيمان به وباعتصامك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في أي سورة وما هو الموضع في التوسل بحمد الله والثناء عليه؟ ها، بسم الله، في سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة إيش يقول يا بني؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى أن قال الله تبارك وتعالى. هنا دعاء بعد التوسل بإيش؟ بحمد الله والثناء عليه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو التوسل المشروع. السبب الرابع الصلاة. السبب الرابع ليه؟ في الأخير السبب الرابع ليش؟ للهداية، الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بين ربه العظيم السميع البصير القدير، وهي من أعظم أسباب الهداية. وقد اجتمعت في الصلاة عبارات قولية، ومنها الأدعية، وعبادات في البيئة فعلية. يستنزل، دقق معي في العبارة، يستنزل بها المسلم الهداية. الاستنزال كلمة صارت تطلق على بعض الأمور الشعبية. أو تدري يا من تردد استنزال إيش يريدون بالاستنزال؟ استنزال الجن والشياطين والعفاريت. قال: والله استمتعنا وصار استنزال واستروحنا، استنزال جن وعفاريت. ولذلك يقع صرع ويحدث جنون وتلبس. اللهم اهدنا في من هديت. وتدبر معي صلة الصلاة بالهداية في قوله رضي الله عنه، أعني عبد الله بن مسعود. إيش قول عبد الله بن مسعود؟ إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن، يعني الصلوات، من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. بعض الناس بعد السنتين حقت كورونا، وقد رفعها الله بمنه وكرمه وقدرته وفضله، تركوا وهجروا المساجد. يا شيخ، الحمد لله الذي عافانا مما به ابتلانا، الآن رجع الأمر ولله الحمد والمنة، وقل عدد الموبوئين، أناشدك الله أن ترجع، لا سيما إذا تقدم بك العمر، كم بقي لي ولك من العمر؟ أسأل الله أن يبارك في أعمار الحاضرين أجمعين. كم بقي لنا من العمر؟ صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وتدبر معي قوله: إنهن من سنن الهدى. وفي المقابل تأثير تركها والتهاون فيها، أعني الصلوات بالغواية، في قوله رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولما كانت الصلاة موصلة للهداية كانت من أعظم ما تتزكى به النفوس وتهدى به القلوب. ولذلك إن أعيتك الحيلة في ولد أو صديق أو جار أن تهديه إلى سواء السبيل، قل له: ما تريد أن تهتدي؟ هلم بنا إلى بيت من بيوت الله نصلي، لا تترك الصلاة. هذا ملحوظ في مشاهد قوافل التائبين والمهتدين، أن أول ما يهتدي المهتدي ويتوب التائب إما أن يهتدي بالصلاة، أو أنه ينشرح صدره للصلاة فيدخل في بيت من بيوت الله فيصلي في طمأنينة وسكينة، والله ما يشعر بها، ما كان يشعر بها من قبل ولا يحس بها. هذا المعنى للهداية مضمن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال فيما رواه أحمد والحديث صحيح: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. السبب الخامس: التوبة والإنابة. قد يعيش الإنسان فترة من حياته متبعا لهواه، منقادا لشهواته ونزواته المحرمة، ولكنه إذا تاب وأناب استنار قلبه وتزكت نفسه ونزلت عليه الهداية، كما قال ربنا وسيدنا ومولانا: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه، ها، ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. السبب السادس للهداية المجاهدة، والمجاهدة هي السعي الحثيث في تربية النفس على طاعة الله جل جلاله وعلى عبادته. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السبب السابع: طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. السبب الثامن: الموعظة الحسنة، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. السبب التاسع: الصحبة، فالصاحب كما يقولون ساحب للخير أو للشر. قال الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أسباب الغواية أيضا أسردها سردا: الكفر الكفر والظلم والفسق واتباع الشيطان وموالاته واتباع الهوى، والهوى ميل النفس إلى ما تشتهي مما يخالف الوحي المنزل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل: قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل جلاله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيها المبحث السابع والأخير، هذا المبحث والله إنه لمن المباحث المهمة، وإن كنت لم أتمكن من الإشارة ولا ذكر إلا مثالا واحدا قديما، وهو هداية سلمان الفارسي، فإن قوافل المهتدين تضم عددا كبيرا في القديم والحديث مما يجدد الإيمان في القلوب، ومما يبعث على إن شاء الله الهداية والرجوع إلى الله. فأرجو ألا تنسوا أنفسكم ولا تنسوا غيركم من النماذج والأمثلة القديمة والحديثة في هداية المهتدين. أمثل بمثال واحد هداية سلمان الفارسي. كم بقي على الإقامة يا عائشة؟ 3 دقائق. هو سلمان الفارسي أبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصله من فارس ومن جي هكذا، أو من رام هرمز. جي هي مدينة أصفهان، كان ببلاد فارس مجوسيا سادنا النار. روى قصة إسلامه، والحديث ثابت صحيح أو حسن، محمد بن إسحاق بسنده، محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد صحابي صغير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفزع لعنعنة محمد بن إسحاق، فقد صرح بالتحديث في موضع آخر في المسند وفي غير المسند. قال عبد الله بن عباس: حدثني سلمان قال: كنت رجلا من أهل فارس من أصبهان من جي ابن رجل من دهاقينها، وكنت أحب الخلق إليه، فأجلسني في البيت لمحبته له كالجواري، فاشتهدت في المجوسية فكنت في النار التي توقد. كان موقد للنار هو وأبوه. بعثه أبوه يوما إلى ضيعة، قال: فخرجت فمررت على بكنيسة للنصارى وهم يصلون، فملت إليهم وأعجبني أمرهم، وقلت: هذا والله خير من ديننا. فلما تأخر عن أبيه قال: أين كنت؟ قال: مررت على قوم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا للتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.